بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ 19 من شهر رمضان لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 12 من شهر أيار لسنة 2020. سنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى في أمر محاسبي من أمور القراض. هذا الأمر المحاسبي متعلق بخسارة مال القراض، والخسارة معناها ما نقص من المال بسبب البيع والشراء. فمثلا أن يدخل على رأس مال قراض بمقدار 100، ثم يتجر العامل بها فيشتري سلعة ب100، ثم بعد ذلك يحصل كساد، يقل ثمنها في السوق، تقل الرغبة فيها، فيبيعها العامل ب80 تفاديا للنقص المستقبلي الذي قد يصل بها إلى 70، فباعها ب80. الآن هنا نقص في قيمة هذه السلعة، وهو نقص ناشئ عن البيع والشراء. فلو افترضنا أنه أخذ 80 التي هي ثمن السيارة التي باعها، ثم اشترى سلعة بهذه 80 وباع هذه السلعة 120. الآن عندي رأس مال القراض 100، نقص في التجارة إلى 80، ثم بعد ذلك تم تحصيل أرباح فبلغنا إلى حد 120 في السلعة الثانية التي ربح فيها، اشتراها 80 وربح فيها 40. الآن المحاسب في القراض سيقوم بعمل محصلة، فطلب رب المال والعامل من محاسب القراض تصفية الشركة بالاتفاق بينهما. الآن وجد العامل أن له ربحا، قال أنا ربحت وعلي يعني ما اتفقنا عليه من الربح. قال له المحاسب سأقوم بعملية جرد لحسابات الشركة، ولا بد أولا من سلامة رأس مال القراض وهو 100. فأنت عندما اشتريت 100 في الصفقة الأولى وبعت 80 خسارة 80، يعني آل الثمن إلى 80 وخسرنا 20. فلما بعت في الصفقة الثانية 120 وربحت 40، لأن لابد لنا من سلامة رأس المال. فعندما جبرنا الخسارة الأولى وهي 20 وأردت تصفية رأس المال، فوجدتني أمام مال في الصندوق للشركة هو 100 فقط، هو 100 فقط وهي رأس مال رب المال. يعني خسرت 20 وربحت في القراض 20، لأن الميزان عندنا هو رأس المال 100. فلما بعت 80 نقص إلى 80 وأصبح ناقصا وسالبا. فلما بعت 120 قمنا بتعويض الخسارة وهي 20 هنا من أرباحك، وبناء عليه فقد سلمنا رأس مال القراض، وعليه فإنه يستحق العامل هنا 20 لأنه باع 120، فأرجع رأس المال الذي قدره 100 وفضل عن رأس المال 20، فتكون 20 هنا متقاسمة بين رب المال والعامل على حسب النسبة بينهما، وسلم رأس المال وهو 100. وعليه نكون قد تقاسمنا الأرباح بعد جبران الخسر. هذا ما سيدندن عليه الدردير في هذا النص الذي نقرأه الآن إن شاء الله تعالى. قال: وجبر بالبناء للمفعول خسره، والضمير هنا يعود على المال أي على مال القراض. وجبر بالبناء للمفعول خسره أي المال نائب الفاعل، أي إذا حصل في المال خسر، كما لو كانت 100 اشترى بها سلعة فباعها 80 ثم اشترى بها سلعة ثم بعد ذلك اشترى سلعة وباعها 120، إذن فباعها 80 ثم اشترى بها شيئا باعه 120، فإنه يجبر بالربح. فإنه أي الضمير هنا يعود على الخسر، يجبر أي الخسر بالربح. وما زاد بعد الجبر فبينهما على ما شرطه، والضمير يعود إلى العامل لأنه هو الذي يتكلم عنه، باع اشترى ربح خسر، هذه كلها تعود على العامل لأنه هو الذي يمارس النشاط التجاري. إذن يريد أن يقول إن ما ينتج من خسائر بسبب البيع والشراء فعندئذ نجبر هذه الخسائر من الصفقات القادمة، تجبر الصفقات التي خسرنا فيها من الصفقات التي ربحنا فيها. قال: فالعشرون في المثال هي التي تكون بينهما، ولو باعه 100 فقط فلا ربح بينهما. يعني اشترى رأس مال القراض 100 واشترى برأس مال القراض سلعة ثم باع السلعة 100، قال ولو باعه 100 فقط فلا ربح بينهما. لماذا؟ لأنه لم ينض أي شيء من الربح. قال: ولو دخلا على عدم الجبر بالربح لم يعمل به والشرط ملغى. يعني إذا اتفق العامل مع رب المال على أن الخسارة في التجارة لا تجبر بالربح، لا تجبر بالربح، بمعنى أن الصفقة التي نربح فيها هذه نتقاسمها، التي نخسر فيها أو التي يعني تنقص بسبب من الأسباب التي توجب جبران الخسارة بالربح اتفق على عدم هذا الأمر الشرعي. إذن الأمر الشرعي يقول تجبر الخسارة في التجارة بمال القراض من الأرباح، فلا تقسم صفقات التجارة إلى صفقات لم يحصل فيها ربح أو حصلت خسارة وصفقات حصل فيها ربح، فالصفقات التي فيها الربح تتقاسم تامة فيها الأرباح دون الصفقات التي فيها الخسارة، ونقول إننا حققنا أرباح ونعلن للمجتمع أننا نحقق أرباحا. يقول لك: عليك أن تعطيني محصلة الربح والخسارة، فأريد المحصلة لجميع الصفقات ربحا وخسارة، وتعطيني الصافي. فإن اتفق على أنه في حالة الخسارة لا تجبر بالربح فعندئذ يلغى هذا الشرط لأنه مخالف لأمر الشارع. إذن جبران الخسائر بالأرباح واجب شرعي، أمر شرعي لا يجوز الاتفاق على خلافه، وإن حصل ووقع في العقد شرط يقول بأن الصفقات الرابحة مستقلة تماما عن الصفقات الخاسرة، ولا تجبر الصفقات الخاسرة من ربح الصفقات الرابحة، نقوم بوضع إشارة خطأ على هذا الشرط ونلغي الشرط ونصحح العقد. إذن الشرط ملغى. إذن هذا معنى قوله أنه يلغى الشرط ويصح العقد. وعندما نقول في هذه الحالات يلغى الشرط ويصح العقد فيكون سبب الفساد هنا خفيفا، الشرط الفاسد خفيفا لا يؤثر في صلب العقد كما لو كان بيع خمر مثلا أو ما إلى ذلك من هذه المحرمات. فعندما نقول إن الشرط ملغى ويصح العقد فيكون الشرط فاسد فسادا هينا لا يؤثر في صلب العقد الذي بين المتعاقدين. ملغى، وهذا توضيح، يعني الفعل ألغى اسم المفعول منه ملغى، وقول ملغي في الكلام الدارج غير صحيح إذن، لأنه من الرباعي ألغى، ألغى إلغاء، ملغي ملغى. أما طباعة كلمة ملغي فهذا غير صحيح. طيب، قال: وجبر أيضا ما تلف، وجبر أيضا ما تلف من القراض وألحق به ما أخذه لص أو عشار. يعني الآن انتهى من الحالة الأولى التي يجبر فيها تجبر فيها الخسارة من الربح، لأن ينتقل أيضا هناك حالات أخرى تجبر فيها ما حصل للمال من تلف ونقص، وهي ليست ناشئة من العمل التجاري، إنما هي ناشئة من مثلا سرقة لص، ضريبة ظالمة، آفات سماوية، جوائح من فيضانات، من زلازل، من براكين، من حرائق عامة. هذه الجوائح يريد أن يقول لك أيضا اعمل معها محاسبيا في محاسبة الأرباح كما عملت مع الخسارة في العمل التجاري. فيقول لك هنا: وجبر، وجبر ما تلف، وهي من باب فرح يفرح، تلف يتلف، من القراض وألحق به ما أخذه لص أو عشار. يعني كل ما يفرض على التجارة من رسوم، من ضرائب، من كل أنواع الضرائب، تدرج على التكاليف التي ينبغي أن يسددها ربح التجارة، ينبغي أن يسددها ربح التجارة: الجمارك، الضرائب، رسوم الترخيص. يعني كل ما يتعلق من مثل هذه الرسوم فهذه تسجل تكاليف على شركة القراض، ولابد أن تغطى من ربح القراضي، لابد أن تغطى من ربح القراضي. يعني متى نقول إننا قد ربحنا في التصفية النهائية؟ بعد احتساب التكاليف جميعا من مثل هذه التكاليف. قد يكون هناك بعض الآفات، حريق مثلا بسبب تماس كهربائي بلا فعل فاعل، يعني يحضر الدفاع المدني ويقول تماس كهربائي بلا فعل فاعل، إذن هنا الأرباح تغطي جميع هذا اللون وهذا النوع من الخسائر التي هي آفات سماوية. وهنا اعتبر اللص من الآفات السماوية ولو عرف، يعني ولو عرفنا من هو اللص، أيضا سرقة اللص تدخل هنا في موضوع التغطية من الأرباح. إذن الإتلاف المتعمد هذا لا تغطيه الأرباح، أتلفه العامل، يعني وجدنا أن العامل قد قام بعمل تماس كهربائي، بعض الموظفين، بعض الأجراء حاقد على العمل في الشركة فافتعل حريقا، وجدنا أن الحريق مفتعل بناء على تقرير الدفاع المدني أن هناك شخص قام بهذا الحريق. إذن عندما ينسب أو يوصي التحقيق الجنائي بأن هناك فاعل، نقول إنها من باب ما لا يوضع به الأرباح، ما لا يوضع به الأرباح، يعني لا يغطى بالأرباح، ما لا يغطى بالأرباح. والآن الحق لرب المال أن يطالب الجاني وأن يبحث عن الجاني. هنا اللص اعتبروه من الآفات السماوية، لكن في الجوائح في الثمار لم يعتبر كذلك. الآن ما هو الفارق؟ لماذا هنا اعتبر وهناك لم يعتبر؟ حقيقة بالنسبة للأرض محصورة ومال غير منقول، وهذا المال غير المنقول يعني ثابت وحراسته ببواباته وما إلى ذلك، هذا المال يمكن حمايته في موضوع الجوائح، لكننا أمام عمل تجاري في القراض، سفر المال وذهاب المال والتاجر يتحرك بالمال وما إلى ذلك من مثل هذه المسائل التي يعني قد تغيب عن عين التاجر الذي يذهب ويأتي بينما نجد ذلك في الزراعة والأرض المحروسة في الجوائح أنها ليست كذلك. وهذا التماس للتفريق بين اللص في الجوائح في الثمار واللص في التجارة. إذن يقول هنا: وجبر ما تلف من القراض وألحق به ما أخذه لص أو عشار، العشار الذين يأخذون العشور والضرائب على التجارة على الحدود والمناطق السابقة، يعني كان ممكن التجارة تمر بمنطقة قبيلة ويضع هذا الشيخ للقبيلة في ممرات الطريق من يأخذ من الناس ضرائب لهذا الحاكم، فلذلك تحتسب هذه الأموال على تكاليف التجارة وتغطيها الأرباح. قال: وإن وقع التلف، إن وقع التلف قبل العمل بالمال أي قبل تحريكه بالربح متعلق بجبر. يعني قوله هنا بالربح جار ومجرور، وقبل العمل ظرف. طيب أين المتعلق؟ هل نقول ما تلف بالربح؟ هل بالربح قبل العمل؟ لا يوجد ربح قبل العمل، لا. هو يريد أن يقول لك إن كلمة بالربح وهي الجار والمجرور متعلق بالفعل جبر. إذن تقول: وجبر بالربح ما تلف من القراض وألحق به، هكذا يصبح المعنى. ولكنه أراد أن يعدد ما أخذه لص أو عشار. قال: وإن وقع التلف قبل العمل بالمال أي قبل تحريكه بالربح وجبر، ومعنى جبره، ومعنى جبره بالربح أنه يكمل ما نقصه بالخسر أو التلف. هذا الذي يعني ما نقص منه بسبب الخسر أو التلف فإنه يجبر. وعبارته هنا: وإن وقع التلف قبل العمل أي قبل البدء بالتجارة، وهذا القول هنا اللي هو قبل البدء بالتجارة بشرط أن يكون المال تحت يد العامل، بمعنى أن العامل قد أخذ المال ووضعه في خزنته ولم يتجر بعد، فإن الخسائر التي تجبر كسرقة اللص تجبر من أرباح القراض وإن لم يكن قد بدأ العمل فعلا. إذن محل هذا القول وإن وقع التلف قبل العمل أن يكون المال تحت يد العامل، أن يكون المال تحت يد العامل، لأنها يعني هنا نصبح أمام القراض أنه لابد أن يكون مسلما. إذن مدار التعويض إما أن يكون أعني تعويض الخسائر بحصة من الربح وجبر الخسائر بحصة من الربح، إما أن يكون ناشئا عن عمل تجاري وهو البيع والشراء، وإما أن يكون ناشئا عن نقص وتلف بأمر سماوي لا يد لأحد فيه. يعني ربما في بعض المحلات لما حصل الحظر أغلقت المحلات، ربما فسدت بعض الأغذية لأن هذا أمر خارج عن إرادة العامل، فلما كان خارجا عن إرادته وليس تعديا منه ولا تقصيرا منه، عندئذ نقول في حالة اللي هو عدم التقصير فإننا نجبر هذه الخسائر من الربح. أما لو كان بإهمال من الموظف، بإهمال من العامل، فعندئذ كل يتحمل وزر إهماله، يعني ترك بضاعة تنتهي صلاحيتها وأهمل تصريفها ولم يقم بواجب تصريف هذه السلع التي كتب عليها تاريخ صلاحية معين، ولكنه أهمل بيعها وأهمل الإتجار بها، فلذلك نحن نميز بين كونه متعديا أي العامل أو مقصرا. إذن قال: ومعنى جبره بالربح أنه يكمل منه ما نقصه بالخسر أو التلف، ثم إن زاد شيء قسم بينهما كما تقدم. إذن بعد جبران الخسائر بالشروط المذكورة نبدأ ببحث الأرباح وتقسيم الأرباح بحسب ما قسم بينهما بحسب الاتفاق الذي بينهما. ما لم يقبض المال من العامل فإن قبضه ربه ناقصا عن أصله ثم رده له فلا يجبر بالربح لأنه حينئذ صار قراضا مؤتنفا. مؤتنفا يعني أصبح قراضا جديدا. يقول لك إن جبران الخسائر بشرط أن تكون تلك الصفقات التي حصل فيها الربح والخسارة مستندة إلى العقد الأول، عقد قراض واحد. طيب متى ينتهي عقد القراض الأول؟ إذا استرجع رب المال ماله كاملا، أخذه أو تلف المال كاملا، أصبحنا أمام حالة انفساخ للقراض بأن المال لم يعد موجودا بيد العامل بل هو بيد رب المال ورجع إليه. فقال له إذا نعود إلى ما كنا عليه وخذ هذا المال من جديد، وعلينا أن نجبر خسائر القراض الأول من هذا العقد الثاني. نقول له لا يجوز لرب المال في العقد الثاني من عقد القراض تعويض الخسائر الحاصلة من القراض الأول أو في القراض الأول من الأرباح الحاصلة في عقد القراض الثاني. إذا نحن نميز إذا كنا تحت سقف عقد واحد ونمارس تحته مئات الصفقات الخاسرة فنحن في ظل هذا العقد الأول. استرجع رب المال ماله كاملا، تلف المال كاملا، انتهى العقد الأول، أعطى رب المال رأس مال للعامل في عقد جديد هو العقد الثاني، فلا نعوض ولا نجبر خسائر العقد الأول من أرباح العقد الثاني. اعتبرنا العقد الأول منتهيا ونحن أبناء العقد الثاني ولا نعمل تحت سقف العقدين، إنما نعمل تحت سقف العقد الثاني دون الأول، على خلاف ما لو نقص المال سواء كان نقص بسماوي أو بغيره، فعندئذ يبقى العقد قائما، يبقى العقد قائما ويبقى كل ما يحصل من صفقات ربح وخسارة تحت هذا العقد. لكن كنا في قراض سابق رأس ماله 100 نقص 50 مثلا، فأصبحنا أمام قراض برأس مال 50 بعد أن كنا برأس مال قراض قدره 100، لكن العقد واحد، لكن العقد واحد. فلذلك يجوز لرب المال أن يزيد وأن يخلف 50 ب50 أخرى فيرجع إلى رأس مال القراض كما كان ونحن ما زلنا تحت عقد واحد. إذن لرب المال أن يزيد وأن يعوض وأن يخلف ولا يجبر على ذلك، لكنه إن عوض وأخلف يلتزم العامل بذلك إن كان بعد العمل، إن كان بعد العمل. طب قبل العمل نقول إن عقد القراض قبل العمل سواء كان بنقص أم بغير نقص أم ما إلى ذلك من مثل هذه الوجوه فإنه أصلا يكون غير لازم. فمحل البحث في موضوع إجبار العامل على قبول ما يخلف به رب المال ماله الذي نقص في حالة ما إذا كان هذا الذي هو زيادة رأس المال تعويض رأس المال الذي نقص إنما كان بعد العمل. هل يجب على رب المال أن يخلف؟ لا يجب عليه أن يخلف. إذن اعتبرنا القراض الثاني عقدا مؤتنفا ولا علاقة لأرباح وخسائر العقد الثاني بأرباح وخسائر العقد الأول. فبما أنه لم يبقى شيء من أصل المال نعتبر أن القراض منتهن حكما، منتهن حكما، تلف حريق عام أدى إلى تلف كل شيء، لم يبقى شيء، لا من نقود لا من سلع ولا لم يبقى شيء من هذا القرار. إذن نعتبر هذا العقد منتهيا حكما، وعليه تشجع رب المال لما رآه من إخلاص العامل فقال له فلنعوض هذه الخسارة في العقد الأول ونبدأ عقدا ثانيا بشرط أنه إحنا نعوض خسائرنا أولا من ما حصل لنا من خسائر في العقد الأول. عندئذ لا يجوز في هذه الحالة، لا يجوز في هذه الحالة بالمرة. ثم قال فلو تلف جميعه فأتى له ربه ببدله للأول بربح الثاني. وهنا عبارة في الكتاب لا بد من تدقيقها، وهي عند قوله فلو تلف جميعه فأتى له ربه ببدله للأول بربح الثاني، هذه عبارة مختلة محرفة تحريفا كبيرا. والصحيح في العبارة أنه فإن تلف جميعه فأتاه ربه بدله فربح الثاني فلا يجبر ربحه الأول، وهو ظاهر لأنه قراض ثان. فيريد أن يقول إذا جاء رب المال بقراض جديد بعد تلف تام من الأول فإن ربح القراض الثاني لا يجبر خسائر القراض الأول. فإن تلف جميعه فأتاه ربه بدله، أي ببدله، منصوب بنزع الخافض أي التقدير ببدله، كقوله تعالى ويحذركم الله نفسه، التقدير من نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي من نفسه. قال فربح الثاني أي القراض الثاني، فلا يجبر ربحه أي ربح القراض الثاني الأول، أي ما حصل من خسارة في العقد الأول وهو ظاهر. لماذا لا نجبر خسائر العقد الأول بأرباح العقد الثاني؟ لأنه قراض ثان، ونحن أمام عقدين منفصلين انفصالا تاما، فكيف تريد أن تعوض قراض سابق وخسائر قراض سابق من أرباح عقد لاحق متأخر؟ قد يعني يقبل بذلك العامل تحت وطأة الحاجة وتحت وطأة طلب المال، خصوصا إذا أراد أن يستخدم هذا المال لشيء له أي للعامل. إذن الخلاصة في موضوع جبران الخسائر من الأرباح أن تكون الصفقات في عقد واحد، صفقات الخسارة والربح في عقد واحد، أن تكون الخسارة من العمل التجاري الناشئ من البيع والربح، أو أن تكون الخسارة بآفة سماوية لا يمكن دفعها كالفيضان والحريق العام، بمعنى لا يوجد تدخل بشري بالإتلاف. فإن كان المتلف رب المال فنقص ماله، وإن كان المتلف العامل أو الأجنبي أصبحنا أمام علاقة دينية بين رب المال والمتلف، سواء كان العامل أم الأجنبي، يعني كان يقوم العامل بالخطأ بإتلاف بضاعة فنقول نقص ذلك من قيمة رأس مال القراض، وأصبحت قيمة التلف دين في الذمة تسجل في قيد محاسبي مستقل عن شركة القراض، فتعزل عن شركة القراض، ويقوم رب المال بمطالبة العامل بسداد ما عليه من قيمة التلف، ولا فرق في ذلك بين العامل والأجنبي. إذن نحن جنبنا شركة القراض هذا الإتلاف المتعمد. إذن حالات الإتلاف المتعمد هذه أجنبية عن شركة القراض وتسجل في علاقة دينية بين شخص رب المال وشخص المتلف. ما حدث من سرقة سجلناها على شركة القراض، الضراب الظالمة سجلناها تكاليف على شركة القراض، ومن هنا نحن نقف أمام محاسبة إسلامية. هذه المحاسبة الإسلامية مستقلة تماما عن المحاسبة الغربية، ولها فقهها ومرجعيتها، بمعنى أن الفقه الإسلامي هنا قادر على أن ينشئ قيودا محاسبية ومنهجا محاسبيا جديدا بناء على الضوابط الشرعية الفقهية التي ينبغي أن تكون على شكل معايير، أن تكون على شكل معايير. فنحن عندما نتحدث هنا فيما يجنب من الخسائر، يجنب عن شركة القراض وما يدخل في حسابات شركة القراض، ونحن هنا ملاحظون موضوعات الدينية ودخول الدين للاسترباح، والفلسفة الغربية تقوم على الاسترباح بالديون. إذن سنجد أن الشركة شركة القراض تمارس البيع والربح بالبيع. الفلسفة الاقتصادية الربوية الغربية تقوم على الدين والاسترباح من الديون. استطاع فقهاؤنا في فقهنا الإسلامي أن يلاحظوا دقائق معاني الدينية، ومتى تكون الديون صحيحة على شركة القراض وتسجل في سجلات القراض لأنها ناشئة من عمل تجاري وحل الله البيع، وهذا في البيع المؤجل، البيع بالتقسيط، وبين الدين الذي يصبح وسيلة استجرار لأموال الناس ويربو في أموال الناس لاستجرار أرباح إلى جيب رب المال وأن يستربح من ديون. إذن لما قال الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا واشتبه على الناس البيع بالربا، لم يشتبه البيع الحال، إنما اشتبه البيع المؤجل، أي بثمن مؤجل بزيادة. فأنت تبيع السيارة حالة ب10,000 وتبيعها إلى أجل ب15,000، هذا هو الذي اشتبه على الناس. فقالوا ما الفرق بين هذا أن يقرض هذا شخصا 10,000 ثم يأخذها بعد أجل 15,000؟ هذه هي الحالة التي يمكن أن يلتبس فيها البيع بالربا. فقال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال والربا حرام. إذن هذه الشروط التي يدقق فيها الفقهاء إنما هي تمييز بين ما هو بيع ربحه حلال وبين دين ما يزيد عليه منفعة محرمة مقابل الأجل. وهنا مدرسة التمييز بين الفقه الدقيق الذي يدقق في المعاملات، ومنه نستطيع أن نستخرج هويتنا الاقتصادية ومنظومتنا الاقتصادية الإسلامية، لا أن نتماهى مع حالة الدينية في مصارفنا الإسلامية، مع حالة الدينية في الاقتصاد الربوي. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.